بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، نسأل الله جل وعلا أن يعلمنا ما جهلنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يجعل ما تعلمناه حجة لنا لا علينا. اللهم إنا نسألك العلم النافع والعمل الصالح الذي يقربنا إليك يا كريم. إخواني، أخذنا في الدرس السابق ما يتعلق بتسوية الصف وإتمامه، وما في الصف الأول من الفضل والمراد بالصف الأول، وحكم الصلاة خلف الصف، وأشرنا إلى مسألة الصلاة على الكرسي. واليوم نبدأ على بركة الله بأركان الصلاة، ونأخذها واحدا بعد واحد.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وعلى آله وصحابته أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا وللحاضرين. قال المؤلف حفظه الله تعالى في كتابه البدائع الباهرة على أبواب الفقه الزاهرة، كتاب الصلاة، باب في الأركان والواجبات والسنن. الفرق بين الأركان والواجبات والسنن: الأركان لا تسقط لا عمدا ولا سهوا، ولا تجبر بسجود السهو، وأما الواجبات فتسقط سهوا وتجبر بسجود السهو، وتبطل الصلاة بتركها عمدا. وأما السنن فلا تبطل الصلاة بتركها عمدا ولا سهوا، لكن يستحب السجود لترك سنة عادته الإتيان بها.
هنا يتكلم المؤلف عن أركان الصلاة وواجباتها وسننها، وهذا التقسيم لم يرد به نص صريح، بحيث نقول النص ورد بأن الأركان كذا وكذا وكذا، وإنما استنبطها أهل العلم بالاستقراء. ايش معنى الاستقراء؟ يعني اخذوها من مجموع النصوص وجعلوا هذه اركانا وتلك شرائط وتلك واجبات، وما بقي سنن. ما هو الركن وما هو الواجب وما هي السنة؟ أولا يقول المؤلف: الأركان لا تسقط لا عمدا ولا سهوا، ولا تجبر بسجود السهو، فمن ترك ركنا من الصلاة عمدا مع قدرته على الإتيان به على أداء في الصلاة فصلاته باطلة. من ترك ركنا من أركان الصلاة التي سنذكرها تباعا وهو قادر على الإتيان به، يعني ليس له عذر، فصلاته باطلة. فمن ترك ركن القيام وهو قادر على أن يقوم صلى جالس الفرض، صلاة باطلة. من ترك تكبيرة الإحرام وهو قادر على الإتيان بها، صلاته باطلة. من ترك قراءة الفاتحة، صلاة السرية، وهو قادر على قراءتها، صلاته باطلة. وهكذا الركوع والسجود والرفع من الركوع والرفع من السجود، كما سيأتينا تفصيل ذلك إن شاء الله تعالى. إذن الركن لا يسقط سواء تركه عمدا أو سهوا، يعني نسيانا يلزمه أن يأتي به. إن لم يطل الفصل يأتي به. مثال ذلك، لو أن إنسانا نسي ركن من أركان الصلاة، نسي السجود، نسي إحدى السجدات، فنقول تأتي بالسجدة. فإن طال الفصل، يعني لنفرض أنه ترك السجدة الأخيرة من الصلاة في صلاة المغرب، آخر سجدة من الركعة الثالثة تركها نسي، فنقول إن طال الفصل، بمعنى أنك ما ذكرت إلا بعد ساعتين ثلاث، هنا تعيد الصلاة. وأما إن ذكرت بعد السلام، بعد السلام بدقائق، فنقول تأتي بركعة كاملة. ومن أهل العلم من يقول إذا ذكر وهو في مكانه مصلى يأتي بالسجدة وما بعدها، يعني يأتي بالسجدة ثم يأتي بالتشهد ثم يسلم من الصلاة ثم يسجد سجدتي السهو ثم يسلم من سجدتي السهو. هذا إذا لم يطل الفصل. أما إن طال الفصل فإنه يعيد الصلاة. ويرجع في طول الفصل، يرجع في طول الفصل وقصر إلى العرف، ما في حد معين، ما نستطيع نقول دقيقة دقيقتين ثلاث أربع، ما نستطيع، نقول حسب العرف، يعني حسب ما يقدره الإنسان، هل يرى أن هذا فاصل طويل أو أن هذا فاصل قصير وهكذا. إذن لو ذكر الركن المنسي أثناء الصلاة، لنفرض أنه نسي الركوع ثم واصل صلاته، فذكر أثناء صلاته أنه نسي الركوع، نقول إن وصل إلى محله في الركعة التي تليها ألغى الركعة التي نسي منها الركوع، وتكون ركعة لاغية، وحلت الركعة الثانية محلها. وأما إن لم يصل إلى محل الركن من الركعة التي تليها، نقول يجب عليك أن ترجع مباشرة وتأتي بالركن المنسي وما بعد. إذن لو نسي ركنا من أركان الصلاة وهو في الصلاة، نقول لا يخلو، إما أن يصل إلى محله من الركعة التي تليها، فهنا تلتغي الركعة التي نسي منها الركن وتحل الثانية محلها التي بعدها. وإن لم يصل إلى محل الركن ذكر قبل أن يصل إلى محل الركن، نقول ارجع مباشرة وما فعلته بين الركن المنسي ووقت رجوعك كله زيادة تسجد لها بعد السلام، تسجد لها بعد السلام. بعض العلماء يقول لا، إن وصل إلى الفاتحة، إن قرأ الفاتحة فهنا لا يرجع إلى الركن، إن وصل إلى الفاتحة خلاص تحل التي بعدها محلها. والراجح أنه إن لم يصل إلى محل الركن، إن لم يصل إلى محل الركن فإنه يلزمه أن يرجع. طيب، يقولون تختص تكبيرة الإحرام من بين الأركان بأنه لو ترك لا تنعقد الصلاة، لأنه ما دخل الصلاة. إذا نسي تكبيرة الإحرام هنا لا تنعقد الصلاة، أما غير تكبيرة الإحرام يمكن يأتي به، يمكن يتدارك إذا نسي، أما تكبيرة الإحرام ما دخل في الصلاة أصلا، وبالتالي لا تنعقد صلاته، وعليه أن يكبر من جديد تكبيرة الإحرام ويبدأ صلاته من جديد. ويختص القيام أيضا بأنه يسقط في النوافل إذا عجز الإنسان، يعني يسقط في الفريضة والنافلة. لكن إنسان يريد أن يصلي النافلة جالس وهو مو بعاجز، قادر أن يصلي واقف لكن تكاسل، يقول أبا صلي جالس، نقول يختص الركن ركن القيام بأنه يجوز للمتنفل أن يصلي جالسا من غير عذر، لكن له نصف الأجر لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: صلاة الجالس على النصف من صلاة القائم. أما إن كان معذورا فالأجر كامل. ما الدليل؟ قوله صلى الله عليه وسلم: إذا مرض العبد أو سافر كتب له أجر عمله صحيح مقيم. هذا من فضل الله علينا ورحمته، يعني إذا مرض الإنسان اكتب له أجر عمله وهو صحيح مقيم. فيا عبد الله استغل وقت صحتك وعافيتك بالطاعة، من أجل إذا عجزت إذا كبرت إذا مرضت يكتب لك أجر عملك وأنت صحيح. إذا كنت تقوم الليل يمشي عليك عملك، إذا كنت تقرأ القرآن يمشي عليك، إذا كنت تصوم يمشي، يعني كأنك صائم وأنت يعني معذور. فهذا من فضل الله جل وعلا علينا أن يجري أن يجرى عمل الإنسان عليه وهو لا يعمل في حال مرضه، لأنه كان في حال صحته يعمل. ولذا قال الحبيب صلى الله عليه وسلم: اغتنم خمسا قبل خمس، حياتك قبل موتك، وشبابك قبلها قبل هرمك، وغناك قبل فقرك، وصحتك قبل مرضك، وفراغك قبل شغلك. الإنسان يستغل حياته، يستغل عمره، يستغل وقته بطاعة الله جل وعلا. ثم قال: وأما السنن فلا تبطل الصلاة بتركها عمدا ولا سهوا، لكن يستحب السجود لترك سنة عادته الاتيان بها. سنن على اسمها، والسنة هنا هي ما يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه. فمثل رفع اليدين في الصلاة، مثل البسملة في الصلاة، مثل الاستعادة في الصلاة، مثل الدعاء بعد التشهد والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، كل هذا من السنن. فلا تبطل الصلاة سواء ترك المصلي السنة عمدا أو سهوا. وأما سجود السهو فمن أهل العلم من قال إن لا يسجد للسنة مطلقا، ومنهم من قال يسجد لسنة الجهر فقط، لو جهر في وقت الإسراء، يعني جهر في صلاة الظهر، أو أسر في وقت الجهر، يعني أسر في صلاة المغرب في الأولى والثانية، يقول يسجد السهو. ومن أهل العلم من قال يسجد لسنن الأقوال دون سنن الأفعال، دون سنن الأفعال. والراجح كما ذكر المؤلف أنه يسجد لسنة كان يحافظ عليها في الصلاة، استمر عليها، فإذا تركها يسجد لها سجود السهو، يسجد لهذا سجود السهو. وينبغي للمسلم أن يحافظ على السنن بقدر المستطاع، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: صلوا كما رأيتموني أصلي. وربنا جل وعلا قال: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله اليوم الآخر، وذكر الله كثيرا، وقال الله جل وعلا: وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب. ولهذا المتساهل في السنن دائما قد يتمادى به الأمر فيؤدي به ذلك إلى ترك الفرائض أحيانا، إلى ترك الفرائض أحيانا. نعم.
أحسن الله إليك. قال حفظه الله تعالى: وأركان الصلاة هي: الأول القيام في الفرض مع القدرة، والدليل على ذلك قوله تعالى: وقوموا لله قانتين. ومن السنة حديث عمران بن حسين رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب. ومن لم يقدر على القيام لمرض أو خوف أو كان عريانا وتنكشف عورته حال القيام أو يحتاج للجلوس أو للاضطجاع لمداوات تتطلب عدم القيام وغيرهم ممن كان على شاكلتهم، فهؤلاء يصلون على حسب حالهم قعودا أو على جنب. ويعذر بترك القيام من يصلي خلف إمام يعجز عن القيام، فإذا افتتح الصلاة قاعدا فإن من خلفه يصلون قعودا تبعا لإمامهم وجوبا، لأنه صلى الله عليه وسلم لما مرض صلى قاعدا وأمر من خلفه بالقعود. وإن افتتح الصلاة قائما ثم عجز عن القيام صلوا خلفه قياما وجوبا، لفعل الصحابة رضي الله عنهم خلفه صلى الله عليه وسلم.
قال المؤلف: وأركان الصلاة هي: أولا القيام في الفرض مع القدرة. الركن في اللغة هو الجانب الأقوى للشيء، جانب الأقوى، ولهذا هذه العواميد الآن تسمى أركان. الزوايا للبيت أو للمسجد تسمى أركان، ركن، تسمى ركن لأنها قوية ويعتمد عليها السقف، فهي الجانب الأقوى للشيء. ولهذا سميت يعني الرقاب اللي تسمى رقاب السواري، الأعمدة، هذه سميت أركان لأنها أقوى شيء في الجدار وفي البناء، لكونها يعني يعتمد عليها البناء. وأما الركن في الاصطلاح فهو أحد الجوانب، أحد جوانب الشيء الذي يستند إليه ويكون جزءا من ماهيته، جزءا من ماهيته. لاحظ الآن، نأخذ القيام جزء من ماهية الصلاة ولا لا؟ جزء من الصلاة، الصلاة تعتمد على القيام والقعود والركوع والسجود وهكذا، وهي داخلة الأركان في هذا الشيء، والقيام داخل في الصلاة، فهي من أجزائها الأساسية التي لا يقوم إلا بها. فالأركان هي يعني ما كان جزءا من ماهية الشيء الذي نتحدث عن أركانه. فالصلاة أركانها جزء من ماهيتها، أركانها القيام والقعود قراءة الفاتحة والسجود، وهذه جزء من ماهية الصلاة، يعني لا تتم الصلاة إلا بها. ولهذا لا تصح الصلاة إلا بهذه الأركان، وتخالف الأركان الشروط، بأن الشروط قبل الصلاة، غالب الشروط قبل الصلاة، قد يستصحبها الإنسان في الصلاة. وأما الأركان فهي داخل الصلاة، الأركان داخل الصلاة، الشروط مستمرة في الصلاة، ستر العورة، استقبال القبلة، طهارة، مستمرة إلى أن يسلم الإنسان. الأركان لا، الأركان تأتي وتنتهي، يعني الركوع ينتهي ثم يأتي ركوع آخر، السجود ينتهي ثم يأتي سجود آخر، وهكذا. فهو ينتقل المصلي من ركن إلى ركن آخر. وأيضا الأركان تتركب منها ماهية الصلاة بخلاف الشروط، مثل ستر العورة لا تتركب منه الصلاة، لكنه لا بد له، لا بد المصلي من أن يستر عورته. ثم قال المؤلف الركن الأول القيام في الفرض مع القدرة. ما الدليل على ركنية القيام؟ قول الله جل وعلا وقوموا لله قانتين، وقول صلى الله عليه وسلم في حديث عمران ابن حسين صلي قائما فإن لم تستطع فجالسا فإن لم تستطع فعلى جنب. وهنا نقول لماذا بدأ المؤلف بركن القيام، لماذا بدأ المؤلف بركن القيام؟ قالوا لأنه سابق على الصلاة، يعني يبدأ به قبل أن يدخل في الصلاة. ولهذا قبل أن يكبر تكبيرة الإحرام لا بد أن يقف، فبدأ به المؤلف وجعله أول الأركان لأنه سابق عليه. وقد قال صلى الله عليه وسلم للمسيء في صلاته إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء، أسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة فكبر. الرسول صلى الله عليه وسلم أرشد المسيء في صلاته إلى القيام أولا، إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة فكبر، كبر يعني تكبيرة الإحرام. هل يجب القيام على الإنسان ولو كان معتمدا على عصا مثلا أو مستند على جدار؟ نقول نعم، إذا استطاع أن يعتمد على شيء فيجب عليه أن يقوم، لأن هنا مستطيع. أما لو لم يستطع القيام فنقول معذور وصلي جالسا ولا حرج عليه. طيب، ما حد القيام؟ ما هو حد القيام؟ كيف نعرف أن فلانا قائم؟ يقولون إذا انتصب قائما، إذا انتصب قائما يقال هذا واقف، ما يقال هذا جالس، ما يقال هذا جالس. فهكذا الركوع، قال لفلان راكع إذا حنى ظهره للركوع. طيب، إذا كان قادر على القيام لكنه يخاف على نفسه، يخاف على نفسه لو قام سقط، فهل يجب عليه القيام ولا يسقط؟ نقول لا يسقط، هذا معذور، هذا معذور، لأن الله جل وعلا يقول فإن خفتم فرجالا أو ركبانا، ففي هذه الحالة يسقط عن الركوع والسجود وهما ركنان وأوكد من القيام، فسقوط القيام من باب أولى، هذا إنسان معذور في هذه الحالة. طيب، إنسان محدود بالظهر، إنسان محدود بالظهر كيف يقف؟ يعني قالوا يقف ولو كان كراكب، وما دام محدود بالظهر عادة نقول قف، ولو كنت في وقوفك كأنك راكب. طيب، الإنسان إذا أراد أن يقوم بعض الصلاة لكن ما يقوم في كل الركعات نقول قم حسب استطاعتك، لأن الله جل وعلا يقول وقوموا لله قانتين، والرسول صلى الله عليه وسلم قال لعمران صلي قائما صلي قائما. فالمهم أنه يصلي حسب حاله. ثم قال المؤلف ومن لم يقدر على القيام لمرض أو خوف أو كان عريانا وتنكشف عورته حال القيام أو يحتاج للجلوس أو للاضطجاع لمداوات فتطلب عدم القيام وغيرهم ممن كان على شاكلتهم، فهؤلاء يصلون على حسب حالهم قعودا على جنب. ما دليل ذلك؟ دليل حديث عمران صلي قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب. طيب، العاجز عن القيام على مراتب. المرتبة الأولى أن يصلي قائما إن قدر عليه ولو كهيئة الراكع أو معتمدا على عصا أو جدار، هذه المرتبة الأولى. المرتبة الثانية أن يعجز عن القيام أو يلحقه مشقة شديدة لو قام، بمعنى أنه يتألم ألم عظيم شديد، وهذا يؤدي إلى فوات الخشوع فوات الطمأنينة في صلاته، فهذا نقول له صلي قاعدا وأومئ بالركوع والسجود وأنت معذور. فإن كنت تستطيع أن تسجد فيجب عليك أن تسجد على الأرض، إن لم تستطع أن تسجد تومئ بالركوع والسجود يكون السجود أخفض من الركوع. وإن كان في حال القيام متربعا فهو أولى ليعرف من يراه أن هذا يصلي في حال القيام. المرتبة الثالثة إذا عجز عن القعود صلى مضطجعا على جنبه، وهنا هل يصلي على الجنب الأيمن ولا الجنب الأيسر؟ نقول الأمر واسع، يفعل الأيسر له، وهنا يكون الأفضل هو الأيسر له. فإن تساوى الأيمن والأيسر نقول فيصلي على الأيمن ويكون وجهه للقبلة ويكون وجهه للقبلة. طيب، ما استطاع يصلي على جنبه نقول يصلي على ظهره وتكون رجلاه من جهة القبلة، وإن استطاع أن يرفع رأسه قليلا فيفعل بحيث لو وقف كان مستقبلا للقبلة، لو وقف كان مستقبلا للقبلة. المرتبة الرابعة أن يصلي مستلقيا على ظهره وهنا رجلاه إلى القبلة، ودليل قوله صلى الله عليه وسلم إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. المرتبة الخامسة إذا لم يستطع الإمام برأسه، فهنا من أهل العلم من قال تسقط عنه، ومنهم من قال يصلي حسب حاله، ومنهم من قال يومئ بطرفه، والراجح أنه يفعل الأفعال ويفعل الأقوال وتسقط عنه الأفعال لأنه يعجز عنه. فالأقوال يقدر عليها فنقول يقرأ الفاتحة ويكبر وكذا، وأما الأفعال فتسقط عن بعجزه عنها. ومنهم من قال يومئ بأصبعه، ومنهم من قال يومئ بطرفه، ولكن كل هذا لا دليل عليه. إذن هو يصلي واقف، ما استطاع جالس، ما استطاع مضطجع على جنبه، ما استطاع مستلقي على ظهره، ما استطاع يومئ برأسه، ما استطاع تسقط عنه الأفعال وتبقى عليه الأقوال. ثم قال المؤلف ويعذر بترك القيام من يصلي خلف إمام يعجز عن القيام. هنا حال المصلي خلف الإمام يختلف على أحوال. الحال الأولى إذا ابتدأ الإمام الصلاة قاعدا، إذا ابتدأ الإمام الصلاة قاعدا فهنا يصلي المأمومون خلفه قعودا، فإذا صلى قاعدا فصلوا قعودا، وفي رواية صلوا قعودا أجمعون. فهنا ما دام صلى من بداية الصلاة جالسا فيصلون خلفه. ما الدليل على ذلك؟ حديث عائشة أنها قالت صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيته وهو شاكن، فصلى جالسا وصلى وراءه قوم قياما فأشار إليهم أن اجلسوا، فلما انصرف قال إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا ركع فاركعوا وإذا رفع فارفعوا وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا. والحديث الصحيح. وعن أنس ابن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ركب فرسا فصرع عنه فجحش شقه الأيمن يعني أصيب، فصلى صلاة من الصلوات وهو قاعد. الرسول صلى الله عليه وسلم صلى وهو قاعد، فصلينا وراءه قعودا، فلما انصرف قال إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا صلى قائما فصلوا قياما، فإذا ركع فاركعوا وإذا رفع فارفعوا، وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد، وإذا صلى قائما فصلوا قياما، وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعوا. الحالة الثانية، هذه الحالة الأولى إذا صلى قاعدا من بداية الصلاة. الحالة الثانية إذا ابتدأ الإمام الصلاة قائما ثم طرأ عليه ما جعله عاجزا عن مواصلة القيام، فهنا هو يصلي جالسا، وأما المأمومون فيصلون قياما، يصلون قياما ولو كان إمامهم في بعض الركعات جالسا يصلون قياما. ما الدليل على ذلك؟ حديث عائشة قالت ثقل النبي صلى الله عليه وسلم فقال أصلى الناس؟ قلنا لا، هم ينتظرونك يا رسول الله. قال ضعوا لي ماء في المخضب. قالت ففعلنا، فاغتسل فذهب ذهب ليصلي بهم، فأغمي عليه ثم أفاق، فقال صلى الناس؟ قال الرسول صلى الله عليه وسلم صلى الناس؟ وقالوا لا. قلنا لا، هم ينتظرونك يا رسول الله. قال ضعوا لي ماء في المخضب. قالت ففعلنا، فاغتسل ثم ذهب لينوم، فأغمي عليه ثم أفاق، فقال صلى الله عليه وسلم ثالثة صلى الناس؟ قلنا لا، هم ينتظرونك يا رسول الله. قال ضعوا لي ماء في المخضب. ففعلنا، فاغتسل ثم ذهب لينوم، فأغمي عليه ثم قال صلى الناس؟ قلنا لا، هم ينتظرونك يا رسول الله، والناس عكوف في المسجد ينتظرون رسول الله صلى الله عليه وسلم لصلاة العشاء الآخرة. فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم إلى أبي بكر وبأن يصلي بالناس، فأتاه الرسول رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرك أن تصلي بالناس، يقول لأبي بكر، فقال أبو بكر وكان رجلا رقيقا يا عمر صل بالناس، فقال له عمر أنت أحق بذلك، فصلى أبو بكر تلك الأيام. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم وجد من نفسه خفة فخرج بين رجلين أحدهما العباس لصلاة الظهر وأبو بكر يصلي بالناس، فلما رآه أبو بكر ذهب ليتأخر فأومأ إليه النبي صلى الله عليه وسلم بأن لا يتأخر، قال أجلساني إلى جنبه، فأجلساه إلى جنب أبي بكر، قال فجعل أبو بكر يصلي وهو قائم بصلاة النبي صلى الله عليه وسلم، والناس يصلون بصلاة أبي بكر والنبي صلى الله عليه وسلم قائم. إذن هذا إذا بدأ الإمام الصلاة واقفا يصلون، والرسول صلى الله عليه وسلم هنا جاء بعدما بدأ أبو بكر بالصلاة، فصلى جالس. أبو بكر يقتدي لمن؟ بالرسول صلى الله عليه وسلم، والناس يقتدون بأبي بكر رضي الله عنه. إذن وجه الدلالة من الحديث أن أبا بكر ابتدأ بالناس الصلاة قائما، ثم جاء النبي صلى الله عليه وسلم وهم يصلون، فبدأ من حيث انتهى أبو بكر فصلى قاعدا، والصحابة صلوا خلف أبي بكر قياما، فدل ذلك على أن الإمام إذا ابتدأ الصلاة قائما ثم عجز عن القيام بعد ذلك صلى من خلفه قياما وإن كان هو يصلي جالسا. نعم.
أحسن الله إليك. قال ولا بأس بصلاة المتنفل قائدا حتى مع قدرته على القيام، لحديث عائشة رضي الله عنها مرفوعا: وكان يصلي ليلا طويلا قائما وليلا طويلا قاعدا. لكن إن صلى في النفل قاعدا مع قدرته على القيام فهو على النصف من أجر القائم، لقوله صلى الله عليه وسلم: صلاة القاعد على النصف من صلاة القائم. ومن لم يتمكن من القيام إلا بالاستناد على عصا ونحوه وجب عليه ذلك، لكن لو كان يتمكن من القيام بدون اعتماده على شيء ثم اعتمد على شيء بحيث لو أزيل هذا الشيء الذي اعتمد عليه أسقط الشخص، فإن صلاته غير صحيحة لأنه لم يحقق ركن القيام. فإن كان الاعتماد خفيفا فلا بأس. وضابط القيام المجزئ أن من رآه يقول هذا قائم وليس براكع، فإن كان إلى القيام أقرب فقد حقق ركن القيام.
ومن هذه المسائل التي أشار إليها المؤلف ذكرناها فيما مضى، فهي تعتمد على ما هو القيام، ما هو القيام، وهل يجوز له أن يعتمد على شيء حال قيام. وضابط القيام قلنا أن ينتصب قائما حتى ولو كان يعني في ظهره علة، فنقول ضابط القيام أن يكون منتصبا قائما. إذا استطاع أن يقوم مع اعتماده على عصا مثلا نقول لا حرج أن يقوم معتمدا على العصا، لكن لو أنه اعتمد على شيء بحيث لو أزيل هذا الشيء سقط نقول لا، هذا معناه أنه مو قيام حقيقي. لكن إذا كان إذا أزيل هذا الشيء يعني لو أخذنا العصا ما سقط القائم، هذا لا إشكال فيه. ومثله لو اعتمد على جدار أو على عمود تكى عليه، فهنا لو أزيل هذا العمود أو هذا الجدار هل يسقط هذا الواقف؟ إن كان يسقط ما صار هذا قيام، اعتمد على بدنه على رجليه. وأما إن كان لا يسقط وإنما يعينه هذا الجدار أو هذا العمود أو هذه العصا تعينه على القيام فلا بأس بذلك. نعم. الركن الثاني
ومن صلى على الكرسي.
الركن الثاني
تكبيرة الإحرام، وهي ركن من أركان الصلاة، وليس شيء من التكبيرات ركن سوى تكبيرة الإحرام، لحديث أبي هريرة مرفوعا: إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة فكبر. ولحديث علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تحريمها التكبير. وتنعقد تكبيرة الإحرام بلف الله أكبر، ولا تنعقد بغيرها كقوله الله الأجل أو الله الأعظم ونحو ذلك، لأنه لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا مرة واحدة أنه قال ذلك. ووقت تكبيرة الإحرام حال قيام المصلي للصلاة، فمن ركع وكبر للإحرام أثناء ركوعه فهذا لا تصح صلاته، لأن تكبيرة الإحرام لا بد أن تكون أثناء القيام.
قال المؤلف رحمه الله: الركن الثاني تكبيرة الإحرام، وهي ركن من أركان الصلاة. والركن الأول قلنا القيام، والركن الثاني تكبيرة الإحرام، يعني إذا استتم واقفا يكبر تكبيرة الإحرام، وليس شيئا من التكبيرات ركن إلا تكبيرة الإحرام، يعني ليس شيئا من التكبيرات ركن يسقط بترك تسقط بترك الصلاة تبطل بترك الصلاة إلا تكبيرة الإحرام، لقول النبي صلى الله عليه وسلم المسيء في صلاته استقبل القبلة وكبر، هذا دليل على أن تكبيرة الإحرام ركن من أركان الصلاة، بل كما مر معنا قبل قليل أنها الركن الوحيد الذي لا يمكن تعويضه، لا يمكن استدراكه، ما دام ما كبر أنت صلاته باطلة، صلاته باطلة، فلا تنعقد الصلاة دون تكبيرة الإحرام. وهنا يتعلق بتكبيرة الإحرام أمور: الأمر الأول، ما سبب تسميتها بذلك؟ لماذا سميت هذه التكبيرة من بين تكبيرات الصلاة تكبيرة الإحرام؟ قالوا: لأنه يحرم بها على المصلي ما كان حلالا له قبل التكبير. ألم يكن الأكل حلال قبل أن يكبر تكبيرة الإحرام؟ ألم يكن الشرب حلال؟ ألم يكن المشي والحركة حلال؟ لكنه حينما كبر تكبيرة الإحرام حرم عليه ذلك كله، ولو فعل ذلك أكل أو شرب أو تحرك فهذا أو تكلم هذا مفسد لصلاته. طيب، ما الحكمة من افتتاح الصلاة بتكبيرة الإحرام؟ وما الحكمة من رفع اليدين؟ قالوا: الحكمة هي استحضار المصلي عظمة من وقف بين يديه. أنت تقف بين يدي الله الذي بيده حياتك وموتك ورزقك وسعادتك، تقف بين يديه، فأنت تتهيأ تستحضر عظمته سبحانه. أرأيت لو وقفت بين يدي عظيم ولله مثل أحد، ألا تتهيأ؟ ألا تنتبه لثيابك لوضعك؟ ألا تنظر في المرآة كيف وأنت تقف بين يدي الله جل وعلا سبحانه وتعالى؟ فهنا هذا أدعى أن يخشع الإنسان، أدعى أن لا يعبث. ولهذا قال النووي عليه رحمة الله: واختلفت عبارات العلماء في الحكمة في رفع اليدين، فالشافعي قال إنه إعظاما لله واتباع لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال غيره: بل استكانة واستسلام وانقياد. أليس الأسير إذا أراد أن يستسلم يرفع يديه؟ أنت أسير بين يدي الله، أنت أسير بين يدي الله، تقف بين يديه، لا تدري متى يفجأك الموت، لا تدري متى يفجأك المرض، فاستحضر عظمة من تقف بين يديه. وقيل إشارة إلى طرح الدنيا، أنت تقول الله أكبر من الدنيا، من الأهل، من المال، من الزوجة، فأنت هنا تستحضر طرح الدنيا وما فيها، وتستقبل ربك جل وعلا. وهنا يتضمن هذا، يعني قولك الله أكبر يتضمن الفعل مع القول، فيطابق قوله فعله، طابق الفعل القول مع رفع اليدين. وقيل إنه إشارة إلى دخوله في الصلاة، وهذا مختص بتكبيرة الإحرام. ما حكمها، ما حكم تكبيرة الإحرام ودليلها؟ طبعا الحكم أنها ركن بالاتفاق، تكبيرة الإحرام ركن باتفاق أهل العلم. استندها قوله صلى الله عليه وسلم تحريمها التكبير، وقوله صلى الله عليه وسلم يسيء في صلاته استقبل قبلة فكبر. طيب ما شروطها؟ قالوا لها شروط كثيرة لا تصح تكبيرة الإحرام إلا بها. الشرط الأول إيقاعها وهو منتصب واقف، لا بد أن يكون واقف مع قدرته على الوقوف. الشرط الثاني أن تكون باللغة العربية، أن تكون باللغة العربية. الشرط الثالث أن تكون بلفظ الجلالة لا يجزئ غير، لا يجوز أن يقول الرحمن أكبر، العظيم أكبر، الجبار أكبر، لا، لا يجزئ إلا الله أكبر. الشرط الرابع أن تكون بلفظ أكبر، فلا يجوز أن يقول الله أجل، الله أعظم، الله أقدر، لا يجوز. الشرط الخامس تقديم لفظ الجلالة على أكبر، لا يقول، لا يعكس، يقول الله أكبر. الشرط السادس عدم مد همزة لفظ الجلالة، لا يقول الله، لأن هذا استفهام، بل يقول الله أكبر. السابع لا يمد باء أكبر، لا يقول أكبر، لأن أكبر الطبل. الشرط الثامن عدم تشديدها، عدم تشديد الباء. الشرط التاسع عدم زيادة واو ساكنة بين كلمتين، لا يقول الله أكبر كما يفعل بعض الناس. الشرط العاشر عدم واو قبل لفظ الجلالة، يقول والله أكبر. حادي عشر عدم الوقفة الطويلة بين الكلمتين، لا يقول الله ثم يسكت أكبر، بل يصل. ثاني عشر أن يسمع نفسه جميع حروفها، يقول الله أكبر، يسمع نفسه ولا يرفع صوته بحيث يتأدى من حوله. ثالث عشر دخول وقت الفرض، لا بد أن يكون بعد دخول وقت الفريضة ولا يكبر قبل. الرابع عشر إيقاع حال استقبال قبلة، هيكبر وهو غير مستقبل قبلة. خامس عشر تأخيرها عن تكبيرة الإمام للمأموم، يعني بعدما يكبر الإمام. هذه خمسة عشر شرطا اشترطها أهل العلم في تكبيرة الإحرام، وتلاحظون بعض الناس يخطئ فيه. من الفوائد حول تكبيرة الإحرام أيضا إذا عجز عن النطق بها في اللغة العربية فهنا يأتي بما يستطيع، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. ومن الأصول الكلية في ديننا أن المعجوز عنه في الشرع يسقط، المعجوز عنه يسقط وجوبه، أن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول إذا أمرتكم بأمر أتوا منه ما استطعتم، وربنا جل وعلا يقول اتقوا الله ما استطعتم. أيضا تكبيرة الإحرام هي أن يقول بلسانه الله أكبر، الله أكبر، وهي ركن لا تصح الصلاة بدونه. لكن من مرض، من كان في لسانه آفة ما لا يستطيع أن يأتي بها، نقول يأتي بها حسب استطاعته. رفع اليدين ما حكمه؟ نقول رفع اليدين سنة، رفع اليدين سنة، كان صلى الله عليه وسلم يرفع يديه إذا افتتح الصلاة، لكن ليس ذلك بواجب. ما صفة رفع اليدين؟ صفة رفع اليدين ورد السنة حالتان، ورد حالتان: أن يرفع إلى شحمة الأذنين، فروع الأذنين، أو يرفع إلى المنكبين، المنكبين إلى المنكب، إذن يرفع حذو منكبين أو إلى شحمتي أذنيه، كل ذلك وردت به السنة. متى وقت رفع اليدين؟ يرفع اليدين مع التكبير، يعني يتزامن رفع اليدين مع تكبيره مع النطق. وفي هذه المسألة يعني خلاف طويل بين أهل العلم، لكن الأرجح أنه يتزامن رفع يديه مع نطقه. طيب، لو نسي تكبيرة الإحرام نقول يعيد الصلاة حتى لو صلى وانتهى وذكر أنه لم يكبر تكبيرة الإحرام، نقول الصلاة باطلة وعليه أن يعيد الصلاة. حكم من كبر تكبيرة الإحرام ينوي فيها تكبيرة الافتتاح والركوع، يعني الآن هو كبر وهو الإمام راكع فأراد أن يلحق الركعة فكبر تكبيرة واحدة، نقول ينوي بها هنا تكبيرة الإحرام، وتدخل الصغرى في الكبرى، تدخل الصغرى في الكبرى، وهذه قاعدة عند أهل العلم أن الأصغر يدخل في الأكبر. أرأيتم في الحج لو أن الإنسان ما طاف للإفاضة وأخر إلى طواف الوداع، ألا يدخل طواف الوداع في طواف الإفاضة؟ نقول نعم، فيدخل هنا الأصغر في الأكبر، لكن إن استطاع أن يأتي بالتكبيرتين معا كبر الإحرام وواقف ثم يكبر للركوع، لأن تكبيرة الركوع واجبة، تكبيرة الركوع واجبة، وإن لم يستطع كبر للإحرام وهو واقف ثم أهوى للركوع، وهنا تغني تكبيرة الإحرام عن تكبيرة الركوع اتباعا للقاعدة الأصغر يدخل في الأكبر. ونقف على الركن الثالث وهو قراءة الفاتحة في درس الغد بحول الله وقدرته. نعم، نجيب على ما تيسر من الأسئلة. أولا الحديث اللي أشرنا اللي سئلنا عنه أمس وقلنا سنبحث الحديث، اقرأ ما يتعلق بصحة الحديث.
أحسن الله إليك فضيلة الشيخ ونفع الله بعلمكم الإسلام والمسلمين. يقول السائل: ما صحة الحديث أقرب الناس إلى الإمام يوم الجمعة أقربهم إلى الله يوم القيامة؟ هذا الحديث ورد في سنن ابن ماجه وذكره البزار، وهو حديث حكم عليه الإمام الألباني رحمه الله بأنه حديث ضعيف ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما أثر عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنهما فيما أخرجه البيهقي في شعب الإيمان: يأتي يوما إلى الجمعة، أنه أتى يوما إلى الجمعة فوجد ثلاثة قد سبقوه، فقال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الناس يجلسون يوم القيامة من الله على قدر رواحهم إلى الجمعة، الأول ثم الثاني ثم الثالث ثم الرابع. قال: رابع أربعة، وما رابع أربعة ببعيد؟ قال الباني: وهذا حديث ضعيف.
إذن الحديث في سنن ابن ماجه وهو ضعيف. نعم
فضيلة الشيخ أحسن الله عليكم، ما حكم الذي يقرأ الفاتحة في الصلاة لعدم حفظه لها؟ كيف تكون صلاته؟
يقرأها كيف؟
لا يحسن قراءة الفاتحة،
يتعلم على العموم، هذا من العلم الواجب، يقول صلى الله عليه وسلم: طلب العلم فريضة على كل مسلم. وهذا من العلم الواجب الذي يجب على الإنسان أن يتعلم. أنا أقول اثني ركبتك وتعلم الفاتحة. الحمد لله الآن الأمور ميسرة جدا في تعليم الناس الفاتحة. وقد سرني كثيرا ما يعني رأيته يعني منذ فترة طويلة في المسجد النبوي الآن حلقات كبيرة وكثيرة لتعليم الناس الفاتحة وقصار السور، تعليم الكبار عوام، وهذا مكسب كبير جدا. أنت يا أخي الكريم إذا كنت لا تحسن قراءتها اجعلك باليمين، اشرب باليمين، فأنت الآن اجعل لك وقت. ألست الآن في معاشك وطلب رزقك تسعى كثيرا، تجتهد، تمضي ساعات ما أقل من أن يعني تقضي بعض الوقت لتصحيح عبادتك؟ الأمر سهل جدا، يجب على الإنسان يتعلم هذا. لكن لو وجد إنسان ما يستطيع نهائيا، حاول ما استطاع، نقول يصلي حسب حاله، لكن لا يصلي بالناس إماما. نعم.
أحسن الله إليكم. من ترك رفع اليدين في تكبيرة الإحرام هل يعيد الصلاة؟
لا، رفع اليدين في تكبيرة الإحرام وغيرها سنة، رفع اليدين سنة. وذكرنا في أول الدرس أن السنة هي ما يثاب فاعله ولا يعاقب تركه، فلو تركها عمدا في الصلاة صحت صلاته.
أحسن الله إليكم. ما هيئة رفع اليدين عند التكبيرة؟ هل تكون بطونها إلى القبلة أم إلى وجه المصلي؟
هكذا رفع اليدين، تكون الأصابع مضمومة وتكون مستقيمة، هكذا تكون مضمومة مستقيمة متجهة إلى القبلة، ولا نفعل كما يفعل بعض الناس هكذا، ولا نفعل كما يفعل بعض الناس هكذا. هذه الكيفية، تكون هكذا، تكون إلى فروع الأذنين أو تكون إلى حذو المنكبين. نعم.
أحسن الله إليكم. هل التورك في الصلاة خاص بالإمام أم بالمأمومين؟
الراجح أنه عام للإمام والمأمومين، الراجح أنه عام للإمام والمأمومين، وهو سنة أيضا. إن استطاع أن يتورك الحمد لله، ما استطاع مثل السمين لا حرج عليه أن لا يتورك. نعم. لكن الإمام حقيقة يتأكد في حقه. لماذا؟ لأن الناس ينظرون إليه عشان يعرفون في أي جزء من الصلاة، اللي جاي اللي قادم الآن يبي يصلي عشان يعرف هل هو التشهد الأول ولا التشهد الأخير، فالإمام يتأكد في حقه أنه يتورك. نعم.
أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هل في صلاة الجنازة يسن قراءة دعاء الاستفتاح؟
لا، صلاة الجنازة مباشرة تكبر ثم تقرأ الفاتحة تكبيرة الأولى، تكبيرة الثانية تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، تكبيرة الثالثة تدعو الميت، تكبيرة الرابعة من أهل العلم من قال لك تسكت، ومنهم من قال أنك تدعو تقول ربنا أجنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. نعم.
أحسن الله لك فضيلة الشيخ. نويت السفر وصليت مع الإمام في المسجد النبوي صلاة الظهر.